نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله يا أبي.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب بكم أعزائي المشاهدين ونستقبل أسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة على اليوتيوب. نأخذ أسئلة المتابعين.
نعم تفضل.
طب هذا أخونا محمد محسن من السعودية يقول: هل يمكن لمن يدرس أصول الفقه أن يستفيد من كتب أصول الفقه الحنفي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولا ما بعد. طبعا دارس علم أصول الفقه هو في الأصل لابد أنه يتنشى على يد شيخ يعلمه ويربيه في مسائل الفن عموما وعلى الكتب أيضا وهو الذي يختار له. وأما أنه يستفيد من كتب أصول الفقه الحنفية فلا شك أنها مفيدة وهي مدرسة مستقلة بذاتها أصلا في تناول المسائل وتقسيمها والخلوص إلى نتائج مختلفة تماما عن بقية الجمهور. والتقسيم المشهور إلى طريقة المتكلمين والأحناف كما قال ابن خلدون تبعوا من بعده هي طريقة مشهورة معروفة وإن كان هذا يعني هذا التقسيم عليه ملاحظات وعليه مدخل وعليه نوع من الاستدراك وشيء من ذلك. لكن الأحناف عندهم طريقتهم المعروفة التي عرفوا بها وكتب مصنفة فيها إفادات لا تكاد تجدها في كتب الجمهور المعروفة. فطالب علم أصول المتخصص من جهة والمتعمق يعني ما يصلح المبتدي ولا المبتدي ولا المتوسط يبقى طالع المنتهي حتى يبدأ يقارن بعد ذلك. يعني إذا وصل إلى مرحلة ما يستطيع بعد ذلك يقارن بين المذاهب في علم الأصول جيد يقرأ في كتب الحنفية وكيف لا يقال هذا أصلا. وكتب كتاب مثل الجصاص كتاب الجصاص ولا كتاب لا 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 البزدوي أو العلاء البخاري أو الإتقاني أو غيرهم من الأئمة بادشاه وغيره الأمير الحاج المتأخرين هذه وابن الهمم وغيرهم. يعني كيف لا يستفاد من كلام هؤلاء وكلام السرخسي وصل السرخسي أيضا هذا من الكتب المتقدمة وبديع جدا كلامه ورحمة الله عليهم جميعا. المقصود أنها فيها إفادات عالية لا تكاد تجد مثلها ولا نظيرها في كتب المذاهب الأخرى. لكن هذا تحتاج إلى طالب علم متمكن متمرس على المسائل الأصولية وحين يدخل إلى طريق الجمهور خاصة أنهم أحيانا يتبنون أبواب وكتب كاملة بطريقة تختلف عن طريقة الدراسة. يعني مثلا دلالات الألفاظ لهم طريقة ومنحة معين عرفوا به عن في تناولهم لقضايا عن بقية الجمهور. ولهذا تحتاج تفهم أوش طريقة الجمهور حتى لو قرأت الحنفية تعرف أحيانا إسقاطات المعاني إلى أي التقسيمات اللي كانت ثم تعرف الزوائد ما زادوه وأضافوه أو ما تفردوا به وتميزوا به عن بقية الجمهور. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية رسالة ماجستير أخذت قديما كانت عام 1973 يعني بعد ولادتي بسنة وقدمت في جامعة القاهرة قسم اللغة العربية وأخذت امتياز. ثم صاحبها بعدها بسنيات طبعها تقريبا عام 80 يعني عام 1400 طبعها الطبعة الأولى ثم بعد أكثر من 30 سنة جاء إلى هذه الطبعة الثانية الآن وقال فيها إنه مع هذه الفترة الطويلة يعني أكثر من 30 سنة خرجت كتب وأبحاث ودراسات تتعلق بنفس القضية التي بحثتها في الماجستير. قال لكني ما أضفت شيئا على الرسالة. ولماذا؟ قال لأن قناعتي ما زالت هي القناعة وليس عندي شيء جديد أضيفه على ما خرجت إليه في هذه البحث وهذه المدارسة. وهذا البحث وهو عبارة بعنوان قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم. قضية عمود الشعر في طبعا عمود الشعر طبعا هي أحد القضايا المطروحة. والمراد بعمود الشعر المقصود به هو هذا مصطلح أراد به صاحبه أن يبين ما المراد بعمود الشعر لأنه سار بعد ذلك يستعمل هذا في قضايا أخرى تطرح وتلبس هذا اللبوس. طبعا هو قال أنه بدأ بمقدمة فيها أهمية الشعر في حياة العرب واللسان العربي وما تفتق عليه من كلام الشعراء وغيرهم وأثر الشعر أصلا على حياة العرب كيف كان والشعراء وغير ذلك. ثم بدأ يدخل هذا المدخل التمهيد ثم بدأ يتكلم عن مسألة عن مسألة عمود الشعر. الآن متى ظهر عندنا هذا المصطلح وما المراد به؟ قال عندنا ناس قسموا معروفة حتى من قديم ما يسمى بالقدماء والمحدثون. القدماء المراد به من واضبوا أو توقفوا عند سنن العرب في شعرهم ولسانهم وأشعارهم وما تجاوزوها، وكانوا يقيسون الشعر جودة وفصاحة وقوة على ما وافق كلام العرب القديم، وأما غيره فإنه لا يطعنون فيه. قال عندنا الطائفة من المحدثين جاءوا في أول عصر العباسي وشيء من ذلك، هؤلاء عندنا سموا محدثون، استحدثوا أشياء جديدة أخذت عليهم يعني كنوع من التجديد يعني في الشعر، أخذت عليهم وصار يلمزون بهذا، فوقعت الخصومات الآن، وصار عندنا طائفة تؤيد كلام القدماء وطائفة تؤيد كلام المحدثين، وهذا النزاع أظهر عندنا محاكمات وموازنات ومحاولة المقارنات وشيء من ذلك. ولهذا لما جاء يستجلي الموضوع القضية قال إنه أول من ظهر عنده مصطلح عمود الشعر قال هو الآمدي أبو القاسم الآمدي في الموازنة، قال أوائل من ظهر. والسبب قال السبب إنه لما أراد أن يوازي بين شعر البحتري وأبي تمام، كان الاثنان هذا البحتري أبو تمام بينهما يعني مصادمات ومناظرات وأشياء كثيرة. البحتري يمثل القدماء أو التيار القديم، وأما أبو تمام لا يمثل المحدثين. ولهذا أبو تمام كان وهو يعتبر من أكثر من أغرق في البديع حتى صاب شعره من الغموض وعدم الوضوح أشياء كثيرة والألفاظ الغريبة أشياء كثيرة، فاحتاج ديوانه وحمسه إلى شيء من الشرح. طبعا أبو القاسم الآمدي لأنه كان يميل إلى طريقة القدماء كان يرجح كلام البحتري على كلام أبي تمام، يعني فالموازنة التي عقدها بين الاثنين هي حقيقة انتصار للبحتري على كلام أبي تمام، وكان أحيانا يميل مع أبي تمام فيما يوافق كلام القدماء يعني طريقتهم يعني في ذلك. ولا ترى أبو تمام كان أو البحتري سئل مرة قيل له ما تقول شعرك أنت أشعر أم أبو تمام؟ قال جيده خير من جيدي ورديئي خير من رديئي. يعني هذا من يعني نوع من انصافي على العموم. فالمقصود انه لما قال اول من ظهر عندنا مصطلح عمود الشعر هو هذا الآمدي لما وازن بين الاثنين، فجعل الفصل الثاني في الكتاب خاص بدراسة أبو تمام وظهور مصطلح عمود الشعر في هو ظهر على مو على يد أبي تمام، على يد أبي القاسم الآمدي في موازنته بين شعر أبي تمام والبحتري، وأخذ يوازن بينهم ويذكر العلامات والأشياء وكيف ظهر ومرادهم. طبعا المراد قلنا للقدمين أنه ما كان على سنن الشعراء العرب المقدمون، أما عند المحدثين لا يرون أنها صورة فنية يعني متكاملة معينة تشتر عدد من الخصائص المعينة، ليست اللفظ والمعنى بل يضاف إليه من الخيال والقافية والوزن وأشياء يعني والتراكيب أشياء كذا من ذلك. قال من جاء بعدهم؟ جاء بعدهم هذا عقد له الجرجاني هو الذي الجرجاني لما جاء فيه وكان مغرب بأبي الطيب المتنبي، فعقد كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه، مشهور الكتاب أصله دفاع عن أبي الطيب، وهو لما رأى دفاع عن أبي الطيب بدأ يخرج ما أخذ على أبي الطيب في شعري، لأنه أيضا يعتبر من المحدثين أبو الطيب المتنبي، لما لأن شعره هو جاء بعد أبي تمام بس شعره يشاكل شعر أبي تمام. فلما دافع عنهم في الوساطة إيش يقول؟ كل شيء عيب على المتنبي قال له نظير عند المتقدمين، فوجود نظير عند المتقدمين كان يشفع أنه هذا غض الطرف كما غضته الطرف عن الأولين، كان بهذه الطريقة، فهو دفاع عنه بذكر النظائر عند المتقدمين كذا كان. وهذا وجاء موضوع العمود الشعري عند الجرجاني أيضا، وفي شيء من التوسع عما في الآمدي. الفصل الرابع كان المستقر عند المرزوقي لما شرح حماسة أبي تمام، ففي المقدمة جاء إلى موضوع عمود الشعر وأرسى الرواسي والقواعد وقعد له وقنن قوانينه واكتملت الصورة النهائية على يديه، قال حتى أن من جاء بعده لم يضف أي شيء إلى ما قال المرزوقي في أوائل حماسته هذا، وأوعب الكلام واستوعب من قبله وزاد أشياء عما ذكروه فأقفل، فاكتملت الصورة تماما في موضوع عمود الشعر عنده، فقسم الباب الكتاب على هذه الطريقة. لكن لما وقف عند المرزوقي تفصل في كلامي ومناحيه وأخذ يشرح كلامه بكلام المتقدمين أيضا. طبعا عنوان الشعر عنوان الرسالة العلمية البحث قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم، طبعا له تتمة، نحن دائما نتمنى أن العلمية تكون كاملة في الأصل، شوف ظهورها وتطورها يعني كيف ظهرت القضية وكيف تطورت. البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد إبراهيم قصاب وفقه الله، وهو من علماء الأدب ومن رواد مدرسة الأدب الإسلامي وفقه الله، ولو في هذا الباب يعني مساعي يشكر عليها، والكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق. هذا سلمك الله كتاب أراد به عبارة عن سلسلة، أراد أن يؤلف في البلاغة العربية. شوف الأصل عندنا موضوع البلاغة العربية، أن يؤلف فيها كتاب يستوعب مفردات المناهج التعليمية لطلاب الكليات، كليات اللغة العربية وغيرها من الطلاب، من الطلاب، وأراد أن يقرب لهم علم البلاغة عموما. وعلم البلاغة كما لا يخفى عليك ولدي أنه يقسم إلى المعاني والبيان والبديع، هذه أقسامه الثلاثة المشهورة. يعني هو إيش الإشكال؟ قال الإشكال أنه يوجد في كلام المتأخرين ممن كتبوا في علم البلاغة من السكاكي ومن بعده، يوجد عندهم آفتان اثنتان. الأولى كثرة التفريعات والتقسيمات مما لا طائل تحته، وهذا من جهة، وأحيانا تبعد الصورة تماما، المراد تقريبا تبتعد بهذه التقسيمات، والإغراق في هذا كان مضلة. والأمر الثاني عندهم دخول مسائل كلامية وفلسفية في هذه القضايا، مما جعل موضوع البلاغة أصلا يعني صار مجرد قواعد تقرأ وتعريفات، وخرج عن مسألة التذوق الجمالي. أين التذوق الأدبي؟ أين استكشاف النواحي الجمالية في اللغة؟ ولهذا صار يقرون البلاغة ما يشعرون بالأثر الحقيقي. يمكن شفت ولدي في المدارس، حتى في كليات، في الكليات أحيانا إنما هي مجرد تعريفات تقسيمات، لكن تعال استشعر، خذ نص واستشعر ما في من الجمال، تقول إيش في من جمال؟ والسبب لأنه ما ربي الطالب ولا على التذوق الأدبي ولا مراعاة الناحية الجمالية في اللغة. المقصود قال أراد بهذا الكتاب أن يبتعد عن هذه كلها، عن قضايا الفلسفية والكلامية وعن التقسيمات التي لا طائل تحتها، ثم أراد أن يوعب الكلام في الأمثلة المضروبة، واعتمد أصالة على ما ورد في القرآن، وبدأ يستجلي من الآيات ما فيه. القرآن أبلغ البلاغة ما يستجلي فيه من علم المعاني، وسمى شو قسمه ثلاثة أقسام. شوف علوم الأصل البلاغة العربية، لكن القسم الأول بعنوان علم المعاني من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد ابن إبراهيم قصاب وفقه الله من إصدارات دار الفكر المعاصر. طبعا لما جاء عند علم المعاني قسمها عندنا هنا في أبوابه إلى مباحث أربعة، هي يقول هي الأصل عندنا وهي المرتكزات في علم المعاني، إلى مسألة الإسناد، إسناد الكلام، تكلم عن الخبر والإنشاء، ثم مسألة القصر وأنواعه، ثم الوصل والفصل، والأخير كان في مسألة الإيجاز والمساواة والإطناب، وكل واحد منه يذكر تعريفه ومعناه وأقسامه، ويوعب الكلام ويكثر من التطبيقات والأمثلة المحلولة وغير المحلولة، ويذكر مثلا أمثلة قرآنية، ثم أمثلة نبوية، ثم أمثلة من الشعر العربي محلولة، ثم يأتي بأمثلة أخرى غير محلولة يتدرب عليها الطالب. كل الكتاب بهذه الطريقة، وهو قد راعى فيها الأسلوب السهل جدا ليكون مقرر على الطلبة ويفهمون الطلبة هذه الدراسة. الكتاب قلنا من إصدارات دار الفكر المعاصر، وهذا الجزء الأول منه. الجزء الثاني هذا اللي يتعلق بعلم البلاغة، وهو أحد أقسام علم البيان، ما يتعلق بعلم البيان، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد إبراهيم قصاب وفقه الله من إصدارات دار الفكر المعاصر. أيضا نفس الكلام فعل فيه ما فعل في الأول من ابتعاده عن التقسيمات والتفريعات الكثيرة والحشو في الكلام، وعن المسائل الكلامية والفلسفية التي أدخلت فيه وما لا طائل تحته، وأكثر من الشواهد والتطبيقات والأمثلة المحلولة وغير المحلولة، ويسر الكلام وجعل تقسيم الكتاب هذا عنده إلى القضايا المهمة عندنا في علم البيان، وهي أولا التشبيه، ذكر التشبيه وأنواعه ومثل لها، ثم ذكر الحقيقة والمجاز وتكلم عن المجاز وأنواعه، المجاز العقلي، المجاز اللغوي والمرسل وغيره وأنواع، المهم ويمثل لكل الأمثلة، ثم جاء إلى الأخير إلى مسألة الكناية، إلى الكناية طبعا، وفيه تطرق إلى مسألة الخلاف في وجود المجاز في اللغة وفي القرآن، وذكر كلام من وأجاب عما من أنكر وجود المجاز في اللغة، وأجاب عنه بطريقة أدبية بحكم أنه عالم بهذا الباب وفقه الله. الكتاب كذلك مليء بالأمثلة والتطبيقات المحلولة وغير المحلولة، وكان الأصل عندنا أنه في تقريراته أصلا في درسي يأتي إلى الآيات القرآنية ويستخرج ما فيها من علوم من مفردات علم البيان ويظهرها للطالب ويشرحها حتى يتصور المعاني المراد شرحها وفقه الله. هذا الثالث والأخير عندنا وهو علم البديع. علم البديع هذا طبعا هو الفرع، القسم الثالث من أقسام علم البلاغة، هو يقول أنه أكثر فيه الكلام الناس، وفي المقدمة ذكر أن العلماء قالوا أن علم البديع لا تنقضي أنواعه أصلا، وبعضهم أوصل به إلى المئات، وتكلم وذكر رسالة الشوكاني وغيرها في أنه لا ينتهي، وممكن واحد يجدد ويخترع يعني معاني أنواع جديدة في البديع وأشياء مثل ذلك، لأن كل علم البديع يتعلق بمحسنات الكلام. يعني علم المعاني يتعلق بالأسلوب، وإذا كان علم البيان يتعلق بالصورة الفنية قالوا علم بدعي يتعلق بتحسين الكلام، المحسنات الكلامية بعد أن تنتهي تقريرا من ناحية القواعد اللغوية أو القواعد النحو ووضوح الدلالة يأتي المحسنات الكلامية. طبعا هو ناقش مسألة قول من قال بأنها إنما هي فضلة، علم البديع قالوا فضلة زائدة عن الكلام عن المراد بالكلام، هو يقول ليس كذلك، هذا قول من لم يتذوق حقيقة اللغة العربية، وبدأ يدافع عن مثلا أن علم البديع أصيل في صنعة الصورة الفنية للغة العربية وتكلم عنها، ثم قسم أصلا كتابه وقال لكثرة الأنواع، هو الحين الآن الأنواع كثيرة جدا، قال سأبقى على الأصيل المعروف المشهور قديما وحديثا، وهو ما ودورانه كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب وفي الشعر، وقسم إلى قسمين، المحسنات أو شيء المحسنات المعنوية، والقسم الثاني المحسنات اللفظية. المحسنات المعنوية المقصود بها ما يتعلق بالمعنى من المحسنات، وذكر تحت 21 نوعا، وكل نوع يأتي به ويعرفه ويذكر أنواعه ثم يمثل له يبين فيها طريقة استخراجه. 21 لما جاء عند المحسنات اللفظية ذكر 8، المجموع 29 نوعا ذكروا في هذا الكتاب اللطيف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن إبراهيم القصاب، وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق، وهذا الجزء الثالث. هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن دراسة متينة ورصينة لعالم متخصص في الباب، الشيخ الدكتور وليد إبراهيم قصاب وفقه الله متخصص، هو نذر حياته لأمر معين، وهو يعني مشروعه في الحياة يمشي على خطين متوازيين، الأول هو نقد المذاهب الغربية الأدبية أو النقدية التي وهرت على العالم الإسلامي والعربي، وهو قد تولاها مذهبا ومدرسة مدرسة، وله مصنفات في نقدها وتتبعها وبيان، وسيأتينا بعضها، هذا واحد منها سنتكلم عنه بعد قليل، هذا الخط الأول وله عدد من المؤلفات. الخط الثاني الذي سار عليه بالتوازي مع الأول وهو إقامة صرح الأدب الإسلامي وبيان أسسه وخصائصه وقواعده وهويته والتميز بها، وهو وفقه الله الشيخ وليد يتميز باعتزازه، يعني فيه روح الاعتزاز باللغة العربية بالدين بالأصول بالثوابت، وينطلق منها ويحاكم إليها هذه المدارس والمناهج وغير ذلك، ولهذا له مناظرات وكتابات فيها راد ومردود مع كثير من يتبنون التيارات الأخرى، عرف بها يعني عرفت واشتهر، سيمر إن شاء الله على بعضهم إن شاء الله. هذا أحد الكتب التي تناول فيها أشهر المناهج الأدبية الغربية الوافدة علينا، وسمى عنوانه مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد قصاب وفقه الله العالم الأدبي الأديب المعروف، هو قال أنه هذا في الأصل، قال لما جيت أدرس طلاب الدراسات العليا في المناهج الحديثة، المناهج بالنقد الحديثة، وجدتهم يحتاسون جدا في موضوع المراجع والرجوع إلى مثل هذه المناهج وأين يجدونها، وهم قال هم معذورون لأن لتفرق والكلام وتشتت هنا وهناك، قال فجمع لهم هذه المادة لطلبة الدراسات العليا في لدارسين هذا المقرر، فجمع لهم هذه المادة العلمية التي بناها في الأصل على مدخل فيه النظرة التاريخية لدخول المناهج الغربية، كيف دخلت الثقافة الغربية إلى العالم الإسلامي، مقدمة تاريخية يعني فيه المناهج وأدوارها وكيف نشأت والمقصود بها وما المراد بها في علم الأدب وشيء من ذلك. ثم بدأ يقسم المناهج إلى ثلاث أقسام، المنهج الأول جعله للمناهج النقدية القديمة، وهذا مقصود بها المناهج القديمة اللي أصلا حتى الأوروبيين تركوها الغربيين وما عاد يعودون إليها، حتى أن بعضهم صارت تعود نقضوها، فقال أنه هذه المناهج النقدية القديمة، مناهج النقد القديمة عندهم كانت عبارة عن مناهج معروفة و يعني مفصلة، كان منها اختار ثلاثة، المنهج التاريخي والمنهج النفسي وسلمك الله المنهج اللي أظن التفكيكي أو شيء الاجتماعي، المنهج الاجتماعي، ثلاث أنواع. ثم جاء إلى المنهج الآخر، الباب الثاني جعله فيه المناهج الحداثية، المناهج النقد الحداثية، وهذه هي المرحلة الجديدة التي استدبرت المرحلة القديمة، كما يسموها الأولى القديمة وانتهت، المرحلة الجديدة الحداثية، وجاء إلى أشهر مدارسها من التفكيكية والبنيوية والحداثية والتشكيلية والتشكيلية الروسية التشيكية، وكل واحد منها يأتي إلى كل مدرسة ويذكر معناها أصولها وجذورها الفكرية والفنية، ثم كيف نشأت في بيئتهم، ما هي أهم خصائص كل مدرسة، ثم كل واحد منها يتبعها بنظرة نقدية لها، نقدية من جهتين، من ناحية من الناحية الفكرية والأسس الفلسفية التي قامت عليها، ومن الناحية الفنية أيضا، ثم يقارن ذلك بعد ذلك بوجودها وقوتها عندهم أو انحلالها عندهم، شيء من ذلك ناحية تاريخية يعني. ثم جاء إلى أخير باب الأخير قال ما بعد الحداثة، الآن هذا ما بعد الحداثة الباب الأخير، وذكر المدرسة أو المنهج التفكيكي ومنهج التلقي في الأخير، وهذه كلها مناهج معروفة يأتي وكلها يمثل لها بروادها ومن يتزعم في العالم العربي ومن يحمل هذا الفكر، طبعا نشأتها في بيئتها الأصل ثم في العالم العربي كيف انتقلت ومن تبناها ومن هم أشهر رواده وماذا يحكمون، ويحاكمهم إلى أصولهم الفلسفية التي انطلقوا منها. الكتاب تجوال ماتع جدا في هذه المناهج، لأنه ينظر إليها بالنظرة الفاحصة الناقدة، وهو كتبه وفقه الله فيما كتبه في المناهج والمدارس الغربية الأدبية ينظر إليها من ناحية تقويمية تحليلية تقويمية نقدية وفقه الله. الكتاب عنوان مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد القصاب من إدارات دار الفكر المعاصر بدمشق وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مؤلف أراد به دراسة الإعجاز البلاغي في القرآن، وسمى كتابه في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم. طبعا قال أنه أعظم البلاغة عندنا هو بلاغة القرآن، ولا يعلو عليه شيء من البلاغة، وهو دستور البلاغيين بحق، أصلا ما أحد يأتي يضارع ما في القرآن من البلاغة. طيب هو أراد بهذا أن يجعل أن يتكلم عن شيء من ظواهر البلاغة، مما هو جانب من جوانب الإعجاز أصلا في القرآن، لأنه أوجه الإعجاز في القرآن كثيرة جدا، منها الجانب الإعجاز البياني. الإعجاز البياني هو طبعا ذكر الإعجاز البلاغي هنا في المقدمة، ذكر موضوع المعجزة والتحدي وما تحدى الله به العرب بذلك، وتكلم عن مسألة الإعجاز ونحو ذلك، وعرج على موضوع الصرفة عند المعتزلة يعني ومن قالوا بها ومراد بذلك والجواب عنه، وعرج على أنواع الإعجازات الموجودة في القرآن، الإعجاز البياني التشريعي وأنواع الإعجاز ومنها الإعجاز البلاغي هذا. ثم تكلم بعد ذلك عن بقية ما يتعلق بالقرآن، مثلا أثر خصائص الأسلوب القرآني، بلاغة اللفظة القرآنية المفردة القرآنية، ثم بلاغة النظم القرآني، ثم عرج وكلها تحت أقسام وأنواع وكل واحد يتكلم عنها. ثم عرج بعد ذلك شوف هذه معنى الأدب الفصول التي معناها، طبعا من محاسن دار الفكر أنهم في المقدمة يضعون الفارس. ثم عرج بعد ذلك سلمك الله على الفاصلة القرآنية وأثرها وأنواعها وجانب البلاغة فيها في القرآن، ثم عرج إلى التصور الفني وبلاغته في القرآن، ثم عرج إلى الأمثال في القرآن والقصص في القرآن، وهو مع هذا كله يظهر الجانب الإعجازي البلاغي فيها، يعني من باب الكشف للطلبة والدارسين مثل هذا الكتاب. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد إبراهيم قصاب وفقه الله من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق.
معنا مداخلة؟
ما شاء الله.
معنا الأستاذ الدكتور وليد بن إبراهيم قصاب، أستاذ الدراسات العليا للنقد والبلاغة في جامعة الإمام محمد بن سعود. حياك الله يا أستاذ الدكتور.
حياكم الله يا أخي، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور الله يحفظكم، لو تحدثونا كم إصدار يعني خرج لكم حتى الآن، وما هي أبرز المجالات التي تكتبون فيها؟
والله يا أخي الكريم، من السلام عليكم أولا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وجزا الله أخانا الذي يحسن الظن في كتابي في الإعجاز البلاغ ويتكلم عنه هذا الكلام، أسأل الله له التوفيق والتسديد. أخي الكريم، يعني من فضل الله تعالى علينا، وفقني الله إلى حد الآن أن أكتب حوالي 50 كتابا في البلاغة والنقد الأدبي القديم والحديث وفي الأدب الإسلامي، وهنالك مجموعات قصصية ومجموعات شعرية وحوالي أكثر من 100 قصة للأطفال كتبتها، ولي مقالات كثيرة وبحوث منشورة في مجلات محكمة وغير محكمة، وهنالك تحقيقات أيضا لحوالي 4 أو 5 كتب من الكتب التي حققتها.
نعم صحيح.
هذا ما وفق الله إليه إلى يوم الناس هذا.
معك الشيخ الله يحفظك،
مساك الله بالخير دكتور وليد.
مساء النور، حياك الله يا أخي الحبيب.
نحن اليوم والله سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، ومثل قامة أدبية عالية وعمرك المديد قرابة 70 سنة عمرك حتى الآن، مد الله في عمرك وزمنك وفسح في أجلك على عافية وخير وزيادة عمل صالح وإيمان، وما شاء الله تبارك الله الخط الذي اخططته في نقد المناهج الغربية عموما، أكثر من كتاب عندك وإقامة بعض المشاركة في ندوات وملتقيات حول إبراز عوار مثل هذه المناهج الحداثية والغربية القادمة والنقدية من الغرب وغيرها، مع قيامك إلى تدعيم وبيان وإبراز هوية الأدب الإسلامي، شيء الحقيقة تشكر عليه، وأسأل الله يجعله في ميزان حسناتك يا شيخ وليد.
جزاك الله خيرا يا أخي الكريم، وأحسن الله إليك،
جزاك الله خير،
وبيض وجهك أنك يعني تبرز عندنا هذا الجانب،
جزاك الله خير،
وأسأل الله لك أكثر مما دعوت لي، وحفظك الله.
أكرمك الله. أنت يا شيخ وليد قلت لك لك 50 كتاب حتى الآن، ما أول كتاب صدر لك يا شيخ؟
أول كتاب صدر لي أخي الكريم كان مجموعة قصصية أصدرتها وزارة الثقافة والإعلام عندنا في دمشق،
ما شاء الله،
وكنت ما أزال طالبا في الجامعة،
ما شاء الله،
كان ذلك عام يعني 68 و900 و1000 للميلاد، كنا طلابا، كنت طالبا في الصف الثاني الجامعة،
ما شاء الله،
فصدرت هذه المجموعة القصصية من وزارة الثقافة والإعلام عندنا في سوريا.
لكن وقتها يا شيخ وليد وقتها ما كنت متشبع كده بالفكرة الإسلامية مثل الآن، يعني حتى أنت ذكرت في مقدمة أحد كتبك أنه في الجامعة تفاجأتم أن أكثر المدارس النقدية الأدبية هي المدارس مستوحاة من النظرات الغربية، ولا لا يا دكتور وليد؟
نعم أخي صدقت في هذا، نعم، وكنا الحقيقة نتجادل، لكن كان عندنا عدم رضا عندما جميل. كنا طلابا جميل. عن هذا الذي يعني يلقى علينا وكأنه كلام علمي أو كلام مسلم به، فكنا نناقش الأساتذة، لكن ما كان في ذهننا ونحن طلاب أنه قد يمن الله علينا في يوم من الأيام ونؤسس يعني مع طائفة من الأغيار أو الغيور يعني منهجا أصيلا يعبر عن ثقافتنا وحضارتنا العربية الإسلامية.
طيب دكتور وليد بصراحة أحب كتبك إليك ما هو؟
والله أخي الكريم أحب كتبي إليه هو كتاب الوسطية في منهج الأدب الإسلامي،
ما شاء الله،
هذا الذي طبعته وزارة الأوقاف في الكويت وفاز بجائزة وزارة الأوقاف،
ما شاء الله، ما شاء
هذا
الله.
من أحب الكتب إليه لأني أدعي فيه، ولعلي أن أكون مصيبا، أنني حاولت فيه أن أجمع كل ما استطعت أن أجمعه من أجل الترسيخ والتقعيد لمنهج في الأدب الإسلامي يواجه هذه جميل. المناهج الغربية جميل. التي فيها ما فيها من العوار الذي أشرت إليه أنت جميل. في كلامك.
طيب يا شيخ وليد أنا لاحظت أنه كتبك التي اشتغلت عليها تحقيقا كلها أعمال قديمة، ما لك شيء يعني من كذا سنة، يعني ما لك شيء كذا سنوات، يعني ما لك شيء جديد، ولا أنا مخطئ يا شيخ؟
لا أنا صدقت، وآخر كتاب في التحقيق صدر لي كان كتاب الأشراف لابن أبي الدنيا، ولكني الآن أشتغل على كتاب المجالسة لأحمد بن مروان الدينوري، وهذا كتاب إذا طبع سيكون في 7 أو 8 مجلدات،
ما شاء الله ما شاء الله،
فهو كتاب يعني ضخم، طبعه أحدهم ما نريد أن نشير إلى اسمه الآن، للأسف طبعة رديئة، مع أن هذا الكتاب كتاب نفيس جدا.
ترى يا شيخ طبعتين طبع، إحداها مختصرة في مجلدين والثانية مطولة في 10 مجلدات.
نعم صحيح، المطولة هذه مشكلتها مشكلة، لأن يعني الرجل حشاها بأشياء لا علاقة لها بالتحقيق.
طيب.
والطبعة أيضا الأخرى طبعة غير علمية.
نعم.
فأشتغل على هذا الكتاب وأشتغل على مختصر له اسمه المنتقى من كتاب المجالسة،
ما شاء الله،
للبقاعي، هذا جاهز وربما يقدم للطباعة خلال يعني مدة قصيرة.
طيب ما دام أنت ذكرت الآن يقدم الطباعة، نباك تبشر الجمهور بشيء من أعمالك القادمة إن شاء الله قديمة، يعني القريبة يعني، هذا ذكرت لنا واحد منها، يعني لعلك تردفه برديف.
نعم أخي الكريم، أنا الآن أشتغل على كتاب أيضا أجمع مادته من سنوات،
ما شاء الله،
وهو كتاب الاتجاه الإسلامي والخلقي في النقد العربي القديم،
ما شاء الله،
ولكني وأنا أشتغل في هذا الكتاب أيضا اطلعت على النقد الغربي، ف فتجمعت عندي مادة غزيرة جدا، وتبين لي أن في النقد الغربي وفي الأدب الغربي اتجاها خلقيا ودينيا لا يكاد أحد يعرف عنه شيئا.
سبحان الله،
هنالك من يدعو إلى أدب يهودي وإلى أدب نصراني وإلى أدب وثني وإلى أدب اشتراكي، وهنالك كتاب كثيرون في الغرب يدعون إلى أدب أخلاقي ديني، طبعا بمفهوم الأخلاق والدين عندهم.
صحيح صحيح مفهوم.
فتجمعت عندي مادة غزيرة، فأيضا أصبحت جاهزة لكي تصدر تحت عنوان كتاب عنوانه النظريتان الشكلية والخلقية في النقد الغربي.
طيب دكتور وليد، آخر سؤال أو طلب، الحقيقة هو طلب. أنا وفقك الله شفتك في كتاباتك الله يجزاك خير أنك تذكر أن الموقف الوسطي من المناهج الغربية عموما ممكن الاستفادة منها، يعني لا دفع مصادرتها بكلية ولا الاستلاب اللي يحصل عند بعض الأغمار بتبنيها، إن المناهج الوسطي أخذ ما خيرها وما عندها وإضافته إلى عندنا. أنا كان ودي يا شيخ لو تؤلف كتاب ما هو المتاح مما جاءت به المناهج الغربية في الأدب، ونحن فعلا نحتاجه في أدبنا، لأن السؤال المطروح نحن أدبنا مستقل بأصوله وقواعده وطرائقه، ما الذي نحتاجه حتى نضيفه ليضيف إلينا في مسيرة الأدبية؟ ليتك يا شيخ تجعلها ضمن حيز التأليف بالنسبة لك، تخرج لنا مثل هذا مما، لأن الحقيقة سألت وحاولت أقلب فيما كتبت أنه ما هو شيء نحن نحتاجه من تلك الآداب، ما رأيتك أشرت إلى شيء منها يعني؟
لا أخي الكريم، أنا أشرت إلى هذا في كتابي الوسطية في منهج الأدب الإسلامي.
جميل، عدد ما شفته.
ما كتبته في كتاب الوسطية هو عبارة عن محاولة للاستفادة من التراث ومن المعاصرة. ولذلك أنا طرحت فيه أبرز قضايا النقد الأدبي، وبينت الموقف الإسلامي من كل قضية، الموقف من الشكل، الموقف من المضمون، الموقف من استخدام الرمز، الموقف من استخدام قصيدة الشعر الحر أو النثر أو مشاكل ذلك. لكن مثل هذا العمل كما قلت يعني، والله جزاك الله الخير، أنت لفت نظري الآن إلى يعني من الممكن أيضا أن يتوسع فيه.
جزاك الله خير، أكرمك الله.
كان معنا الأستاذ الدكتور وليد بن إبراهيم قصاب، أستاذ دراسات عليا للنقد والبلاغة في جامعة الإمام أحمد بن سعود، نشكره على هذه المداخلة. نستأذنك فاصل شيخنا. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
ابن حجر العسقلاني هو أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه العسقلاني، الإمام الحافظ الفقيه الشافعي، صاحب المصنفات المشهورة وأشهرها فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ومن مصنفاته أيضا الإصابة في تمييز الصحابة، والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وتقريب التهذيب وغيرها. انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر. توفي رحمه الله سنة 52 و800 من الهجرة.
مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، مرحبا بكم شيخنا أيضا.
حياك الله ولدي.
نواصل ما بدأنا من عرض الكتب. طيب الدكتور،
طيب نواصل. نحن والله نشكر الدكتور وليد يعني، وهو قامة علمية عالية يعني، وفقه الله وقال له أكثر من 50 إصدار، منها بلاغي ومنها واعتنى بقضايا الأدب الإسلامي وغيرها. شوف هذا يا ولدي، هذا عبارة عن أبحاث مجموعة في هذا الكتاب تعتني بقضية البلاغة العربية، قضايا البلاغة العربية، طبعا جمعت فيما بعد، طبعا الكتاب بعنوان قضايا بلاغية ونقدية، عبارة عن أبحاث محكمة جمعت بعد ذلك في هذا الكتاب وصيغت، جعلت كل فصل منها كل هي خمسة أبحاث، كل واحد في فصل منها، ثم جمعت في كتاب، كل واحد كتاب ينتهي بخلاصته والمراجع التي فيه. الكتاب أو الأبحاث هذه كانت من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور وليد إبراهيم قصاب وفقه الله من إصدار دار الفكر المعاصر. لاحظ ولدي الأبحاث حتى يعرف بعدين، شوف الفصل الأول، شوف مقارنة النص الأدبي وتحته قضايا المذكورة فيه. الفصل الثاني، طب هذا بحث مستقل وبمصادره ومراجعه وانتهى منهم. ثم البحث الثاني من خصومات الشعراء والنحاة في النقد العربي، وذكر الخصومة بين المحدثين والنحاة والفرق وخصومات الشعراء مع النحاة وما سار بينهم وكذا. الفصل الثالث وهو عبارة عن البحث الثالث، الوضوح والغموض في الشعر بين التراث والحداثة، وهذا من المباحث أو البحث المهم جدا، لأن من مداخل الحداثيين إلى الغموض اللي يتوجهون إليه، ما يتوجهون من الغموض عندهم وعدم الفهم حتى عدم وضوح الفكرة، يقولون دائما يقولون أنه هذا موجود، يعني موجود مثله أصلا في العربي في التراث، يعني في التراث العربي القديم، فلما تعيبون علينا؟ حتى وصل بهم الحد إلى حد الإلغاز وعدم الفهم تماما، وصاروا يعيبون على المتلقي ويقولون ما دام أنتم ما تفهموا أصلا، ما تفهموا ايش أسوي لكم يعني، فيستحقرون المتلقي، يستخفون بعقله، وجعلوا مسألة الفهم عليهم هذه مرحلة يصلها أي أحد، شيء من هذه، شيء نوع من على قولته نوع من أهل الخطوة ولا الحظوة، ما يصل إليه إلا ناس الندر. المقصود هذا الفصل الرابع هو البحث الرابع، وهو الشعر والمتلقي، والخامس والأخير أثر المتلقي في تشكيل الأسلوب في البلاغة العربية، وهو فيه جواب عن كثير من الأطروحات الحداثية في هذا الباب. وفق والله الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن عدد من الأبحاث ألقيت في الملتقيات وفي الندوات وشيء من ذلك، ثم جمعت بعد ذلك في هذا الكتاب، كله تتعلق بناحية الأدب الإسلامي وبيان هويته وبرز خصائصه وشيء من ذلك. وسمى المجموع سمى في الأدب الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد إبراهيم قصاب، والإصدارات دار الفكر المعاصر بالاشتراك، هذا من إصدارات رابطة الأدب الإسلامي العالمية. طبعا الشيخ الدكتور وليد هو عضو فيها ومؤسس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وهو عضو فعال أصلا، وهو كان نائب الرئيس فيها فترة من الزمن. طبعا هذه كذلك هو قسمها إلى المباحث أو شيء من ذلك، لكن هي المباحث هي عبارة عن أبحاث وكذا رسق بينها وأخرجها، واللي هي أبحاث متفرقة. تكلم أوشع عن بداية الأدب الإسلامي ومنطلقاته وأين، وجعل منطلقه القرآن الكريم، وبين كيف الانتزاع من ذلك وكيف ذكر الله الشعراء وشيء من ذلك. ثم تكلم عن مفهوم الأدب الإسلامي، ما المراد به، وظيفته ونعو ذلك، لماذا ندافع عن الأدب الإسلامي كذلك، والمصطلحات الأدب الإسلامي والتجربة. الفصل المبحث السادس والسابع كان اليوم من خصائص الأدب الإسلامي وقضاياه ومفاهيم مغلوطة في تراثنا، عبارة عن أشبه ما يكون بخلاصة لما ذكر في كتب الأخرى، سيأتينا بعضها في الكتاب التالي سنذكره بعد قليل. الكتاب من إصدارات قلنا دار الفكر المعاصر وفقهم الله، هذا سلمك الله، شوف عنوانه سماه في من قضايا الأدب الإسلامي، هذا ألفه تأليفا، جعله في 8 فصول، كل فصل منها يطرح قضية من القضايا التي تثار عن الأدب الإسلامي، قضية من القضايا. وطبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد إبراهيم قصاب وفقه الله. لاحظ يا ولدي، هذه القضايا بدأها أولا لماذا نطلب الأدب الإسلامي، مسوغات الأدب الإسلامي وأبرز خصائصه، وبين أبرز خصائص وذكر قرابة 10 خصائص للأدب الإسلامي وشرحها شرحا جيدا، كان أولها خصيصة الأدب أنه أدب عقدي، وشرح المعنى والمراد به. طبعا كونه أدب عقدي يعني ينطلق من العقيدة الإسلامية، وطبعا هو الدكتور وليد قلت لك هو يحاكم الأدب وما خرج مخرجات الأدب إلى أصول الشريعة وإلى الثوابت العقدية وغيرها والمسلمات الشرعية، يحاكمه وما كان كذا للنظرة الحداثية إليه، النظرة الحداثية إلى الأدب عموما، تفريغ عدم نظر للمضمون. الأدب عبارة عن جماليات أسلوبية لفظية وتراكيبية لا أقوى ولا أكثر، طيب المضمون قالوا لا ينظر إليه، فلو تضمن إلحادا أو انحلالا أو قال مش مهم، لأن القصد هو الإبداع في الصورة التخيلية، الإبداع في التراكيب والألفاظ وشيء من ذلك. طبعا هذا فمن الفوارق العظيمة بين الأدب الإسلامي والأدب الحداثي وغيرها. طبعا هو هذا كان المبحث الأول أو الباب الأول الفصل الأول. الفصل الثاني في مفاهيم غير إسلامية في تراثنا الأدب، موجود مفاهيم مغلوطة بعضهم يحتج بها كالمستشرقين وغيرها على الطعن في الأدب الإسلامي وحتى بعض الحداثيين. الفصل الثالث الرؤية الأدب، الرؤية في الفن في الأدب الإسلامي. والرابع حضور النثر، القصة نموذجا، الشعر الإسلامي ملامح عامة في الرؤية الفن. شوف مقاربة النص الأدبي بين الجمال في الفصل الثالث،
الفصل السابع الأدب السامي بين مؤيدي ومعارضي، وهو هنا استعرض كل ما احتج به أو ما اعترض به على الإسلام من المعترضين عليه، وأتى بكل شبهاتهم التي يطعنوا به على الأدب الإسلامي، قولهم كذا وقولهم كذا، ويفند تفنيدا ويجيب عنها ووفقه الله. والثالث كان والأخير عبارة عن الشخصية في الرواية الإسلامية. قلت لك كل واحد منها تعتبر قضية من القضايا، وشرحها شرحا مستقلا، تقريبا كل فصل مستقل عن الآخر. الكتاب ولا سماه من قضايا الأدب الإسلامي، وليست كل قضايا الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن فكرة كانت تبنتها أصلا دار الفكر المعاصر، والفكرة عبارة عن أن يؤتى برجل رجلين كل واحد منهم ينتمي إلى مدرسة مضادة للأخرى، وكل واحد يعطى نفس العنوان أو نفس الموضوع للكتابة فيه، ثم بعد ذلك يؤخذ ما كتبه هذا فيعطى للآخر، وما كتبه الآخر ويعطى لهذا، ويكتب عليه تعقيبا كذا الفكرة. وسموه المشروع كله سموه حوارات لقرن جديد، كذا حوارات لقرن جديد. فيأتون بواحد مثلا، طبعا احنا عندنا الآن بما يتعلق بالدكتور وليد القصاب، وهو من رؤوس ورواد الأدب الإسلامي ويدافع عنه، يأتوا بآخر لا يناقض هذه الفكرة تماما. في هذا شوف، هذا عندنا الكتاب أو هذا اللي هو الحوارات، يسموه حوارات، بعنوان إشكالية الأدب الإسلامي. جاءوا بالدكتور وليد قصاب وأعطوه بحثا في الأدب الإسلامي، بهذا شو سموه، هذا تسمية البحث الذي أعطي الوليد قصاب، أعطي بحث بعنوان ما الأدب الإسلامي ولماذا، فكتب فيه وأوعب الكلام، قرابة 150 صفحة إلا قليلا. لكن أعطي من التيار الآخر المضاد للأدب الإسلامي، وهو الدكتور مرزوق بن تباك، أعطوه إشكالية الأدب الإسلامي، إشكالية، وهو عنده إشكالية في هذا، وهو لا يراه أبدا، ما يرى موجودا، وكتب أكثر من 200 صفحة. ثم بعد ذلك أعطي هذا البحث لهذا وهذا لهذا، فكتب القسم الأول عبارة عن أبحاثهم ونشرت كما هي بلا تدخل، الثاني تعقيب كل واحد على بحث الآخر، كل واحد يعقب. فقدموا تعقيب الدكتور وليد قصاب على بحث الدكتور مرزوق بن تنباك، ثم جاءوا تعقيب الدكتور مرزوق بن تنباك على بحث الدكتور وليد قصاب، والتعقيبات هي أقل والأكثر هي البحوث. والكتاب فيه إبراز للأمرين، لأن هذا يتبنى نظرية المسلم والثاني ينفيها تماما. هذا طبعا الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر. هذا الثاني أيضا ضمن نفس السلسلة وضمن المشروع، مشروع حوارات القرن الجديد، وهو موضوع الحداثة الآن، مو الحداثة، بعنوان خطاب الحداثة في الأدب الأصول والمرجعية. أتوا باثنين أيضا، أحد من المدرسة الحداثية اللي يتبناها وهو الدكتور جمال شحيد، والثاني ممن يتبنى الجواب عنها ومعارضة الحداثة الموجودة الآن، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد قصاب. وكتب هذا البحث وهذا بحث، هذا بحثه كان بعنوان، هذا البحثان، البحث الأول بعنوان مرجعية الأدب الحداثي للدكتور جمال شحيد، والأما بحث الدكتور القصاب فهو موضوع الأصول الفكرية لخطاب الحداثة في الشعر العربي. وقد أجاد جدا، لأنه يقول أن الأدب الحداثة أدب له كما يقال أديولوجية وفلسفات ومرتكزات فكرية ينطلق منها أصلا، وهو ركز على هذا وأتى بنصوص شاهدة من كلام المنشئين المصادر الأولى لهم، ثم من كتب من أخذوا وتشربوا الفكر هذا من في العالم العربي، وقسمها. شوف مفهوم الحداثة، تكلم عن ما المراد بها، الدلالات اللغوية، الحداثة في التنظير النقدي، الحداثة في الإبداع الشعري، وهكذا والتماشي، كل ما دخلوا فيه من عباب الحداثة. ثم بعد ذلك القسم الثاني التعقيبات، كل واحد أخذ بحث الآخر وتعقبه بما يرى أنه يزيل الإشكالات التي يجيب عما اعترض به عليه. الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق وفقهم الله. هذا يا ولدي من الأبحاث الماتعة الرصينة القوية في الباب التي أراد بها صاحبها، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد مريم قصاب وفقه الله، هو العالم الأديب المعروف، أن يستعرض المذاهب الأدبية الغربية الوافدة عندنا إلى الأدب الحديث العربي الوافدة علينا، ومدى أثرها علينا في العالم العربي أصلا. وسمى كتابه المذاهب الأدبية الغربية، بدأ بتمهيد مهم، وهو كيف دخلت الآداب الغربية إلى العالم العربي، اللي هي الثقافة الغربية كيف دخلت إلينا. وكتاب جميل جدا، هذه المقدمة، لكن ليته أطال، والحقيقة إن كان شيء يعني يقال فيها ليته أطال في المقدمة التمهيدية. غالبا معرفة طريقة التسلل لمثل هذه الأفكار إلى عالمنا نحن الإسلامي والعربي، سواء من ناحية اللغة، من ناحية الأخلاق، من ناحية الدين، من ناحية أي، مهم جدا معرفة النشأة التاريخية وطريقة التسلل، لأن هي سنن، هي سنن يتبعونها. المقصود ليت أطال فيها. ثم بدأ يتكلم عن المذاهب الأدبية الغربية جملة جملة وبيان مناحية وشيء من ذلك، وبدأ يقسم بعد ذلك يذكرها مذهبا مذهبا، وتكلف هنا 9 مذاهب، بدءا من المذهب الأول وهو المذهب الكلاسيكي. المذهب الكلاسيكي أول المذاهب، لأنه أول مذهب غربي أدبي ظهر في أوروبا في أواخر القرن 15، لما في إبان الثورة العلمية عندهم ظهر عندهم، وهو يدعو إلى التنظير على كلام الرومان واليونان وأدباء وشيء من ذلك. بدأ منه كل مذهب، ومرورا بالرمزية والرومانسية، ومرورا إلى انتهاء بالفصل الأخير أو ما قبل الأخير، هي الحداثة عندنا. هذه الحداثة هي آخر فصل عندنا، كل واحد أفرد بفصل عندنا. وكل مدر أو كل مذهب من هذه المذاهب الأدبية الغربية يأتي بالتقدمة التاريخية كيف نشأت، ثم يأتي إلى الأصول الفكرية والفنية التي تبناها، ثم بعد ذلك يأتي إلى روادها ورموزها وما فعلوا فيها، ثم بعد ذلك يأتي إلى نقدها. النقد يأخذ ناحيتين، ناحية المضمون اللي هو قضايا الفلسفية التي قامت عليها مما تخالف فيها ديننا، والأمر الثاني النواحي الفنية، يعني حتى لا يقال أنها هي تراها قضايا شكلية لغوية، لا، هي قضايا في الأصل ما هي إلا حوامل للمعاني الفكرية تقوم على نقلها. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن آثارها في العالم العربي وشيء من ذلك كله. شوف العنوان كاملا: المذاهب الأدبية الغربية رؤية فكرية وفنية. فهو يحاكمها ويقويها من جهتين، من الناحية الفكرية وهي القضايا الشرعية والعقدية التي فيها، ومن ناحية فنية وهي الأسلوبية واللفظية، لأنه يقال حتى هذه من ناحية الأسلوب اللي تدعون عنها ما سلمت، لأنه سبحان الله هي مستوردة تخالف ما نحن عليه من الذوق الأدبي من أصول اللغة العربية التي عندنا، ففيها إشكالات تعارض ما عندنا. الكتاب طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور وليد إبراهيم القصاب، في آخرها عقد فصلا فيها موقف الأدب الإسلامي من كل هذه المذاهب الغربية، وبدأ يقسم على هذا الموقف وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الألوكة للنشر في هذا المجلد. هذا سلمك الله. شوف هذه عبارة عن سلسلة، طبعا هي سلسلة هي من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور وليد إبراهيم القصاب، هي تراجم، لكن ترى هي أعلام وتراجم، لكن ليست تراجم بمعنى التاجر المعروفة، لا، أراد إبراز الناحية الأدبية والنقدية عند هؤلاء الأعلام، بدءا بأولهم وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وقال أمير عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال أثر عليه من كلامه على الشعراء ونقده لهم ومعرفته، لأنه كان يعرف الشعر ويسمعه، وكان عارفا بالأنساب ومآخذ الشعر، وكان له رؤية نقدية خاصة، وأثر عنه مقاطع كثيرة، حتى أنه عقد في آخره مثلا ما نقل عنه، شوف هذا ما نقل عنه رضي الله عنه من رؤيته، شوف هذا آراء عمر في الشعر والشعراء، وبدأ سوق واحد كذا والمراجع فيها والمراجع، وهكذا مرة عمر مرة وسمع شاعرا ابن زمعة، هذا منازل ابن زمعة، سمعه يقول الشعر والناس يصلون، قال من هذا اللعين؟ فثار علما عليه، صار يسمى باللعين، يسمونه باللعين المنقري مشهور. المقصود يقول، شوف هو دحين الآن ليست ترجمة المألوفة حياته، لا، هو إنما يريد الناحية إبراز الناحية ثقافته والناحية الشعرية التي عنده ونقده له ومناحي النقد عند عمر رضي الله عنه، كله في هذا البحث الذي سماه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا هي ضمن سلسلة أعلام إسلامية في الأدب والنقد، هذا الأول منهم طبعا من إصدارات دار الألوكة. هذا الثاني أيضا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، وأما معاوية هذا فكان يقولون كان يقرض الشعر أصلا، كان يقرض الشعر، وكان مجالس يحضره الشعراء، وكان له ذائقة عظيمة ومعرفته بالشعر كبيرة جدا رضي الله عنهم. أيضا تكلم عنه وتكلم عن مواقفه في الشعر وماذا فعل مع الشعراء ونقده لهم، وأيضا في الأخير مسرد، وهذا من جماليات التأليف، آراء معاوية في الشعر والشعراء يسوق له، قال كذا معاوية، قال والإحالة إلى مراجعها حتى يستفاد منها. هذا الثاني ومن أصدارها دار الألوكة. هذا أيضا الثالث ضمن سلسلة أعلام إسلامية في الأدب والنقد، وهو لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وقد كان رجلا قياما على الشعراء، خاصة أنه في عهده صار توسع في أغراض الشعر ودخل ما لا يحل كالهجاء والمديح الزائف والكذب، فوقف لهؤلاء وقفة. كانت له أصول يحاكمهم إليها. طبعا هو أبرز في هذا الكتاب هذه النواحي النقدية عند عمر بن عبد العزيز للشعر والشعراء وللأدب. الكتاب قلنا كلها من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور وليد إبراهيم القصاب من إصدارات دار الألوكة، وأيضا في الأخير مسرد لآراء عمر في الشعر والشعراء عمر بن عبد العزيز. هذا الرابع والأخير عندنا ضمن سلسلة أعلام إسلامية في الأدب والنقد للمحمود الوراق، هذا عالم زاهد معروف، شعره أكثره في المقطعات من شعر الحكمة والزهد، معروف مشهور، وحتى شعره سيار وكان كثير النقد طبعا. لكن هذا ترى بمقدمات قدم له كترجمة لأنه ما يكاد يعرفه الناس محمود الوراق، فقدم له بترجمة تبدي أو تظهر الناحية الذائقية التي نشأت عنده، كيف هذا من الزهاد العباد المعروف، وإذا به هو أيضا يتذوق ويقول الشعر لماذا، وذكر أشياء من نواحي جميلة ولفت إليها النظر وكذا، وثم ذكر آراءه ونحوه وكان مدح العلماء له وثنوم عليه وهكذا. يعني هذا ترجمة له بترجمة جيدة. الكتاب قلنا الأربعة الإصدارات كلها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد إبراهيم القصاب من إصدارات دار الألوكة وفقهم الله. هذا سلمك الله عندنا أحد الشعراء المتصوفة اليمنيين، وهو العارف، هذا عنوان البحث، العارف بالله عبد الهادي السودي. هذا الكتاب أراد أولا ترجمة لهذا الشاعر، وهو شاعر من طبعا شاعر عاش في أواخر عهد المملوكي تقريبا، وهو شاعر يمني ولد في صنعاء وتنقل ورحل ها هنا والتقى بالمدينة ببعض أعيان التصوف وتأثر بهم وأخذ الطريق القادرية الجيلانية، ثم رجع وسار ألف بعض الرسائل إما في السلوك على طريق المتصوف وهي قليلة جدا، لكنه كان شاعر. فله وله ديوانان، ديوانا بلابل الأفراح والثاني نسيمات السحر، أحد مطبوع الآخر لا. طبعا في هذا الكتاب أو في هذا البحث والرسالة أراد أخونا الحبيب فضيلة الباحث الأستاذ عبد العزيز سلطان المنصوب وفقه الله أن يترجم له لعبد الهادي السودي، وأن يجمع شعره، وهو كلاهما الديوان، وقد حصل على 5 نسخ خطية كاملة للديوانين وأخرجهما كاملة ها هنا، ثم جمع رسائله وهي قليلة جدا، وهي رسائل صغيرة جدا، رسائله في هذا الباب، منها رسالة في الاعتقاد ورسالة في محبة آل البيت، والثاني مناقبه حصل ترجمة لحفيده، ترجمة مرعبة كبيرة جدا لحفيده، ألف بعد 50 سنة تقريبا نسخة الموجودة عنده 55 من وفاته هو هذا عبد الهادي السودي، وأضافها إلى الكتاب وهي كثيرة، يعني قرابة ما يقرب من 90 صفحة تقريبا، وأضافها، وإن كان الحقيقة إنما يأخذ عليها إغراقه في الكرامات والمنامات وما رؤية له والحكاية على طريقة التصوفة. الكتاب عنوانه كاملا العارف بالله عبد الهادي السودي، شعره ورسائله ومناقبه من تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد العزيز سلطان المنصوب ومن إصدارات دار الفكر المعاصر، وفقهم الله.
نشكرك شيخنا على هذا العرض الماتع،
الله يجزاك خير،
وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ألقاكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا